فقال حذيفة أنا أحفظ أرأحو كما قال. قال هات النكال جريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم. قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث كلها تتعلق بعلامات النبوة في الإسلام، وهي ضمن الباب الذي عقده البخاري رحمه الله، وهو قوله: باب النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام. سبق للبخاري أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وقد مضت وكلها تدور حول تكفير الطعام لحضرته صلى الله عليه وسلم ومماسكته له، وكذلك تكفير الماء، ثم كذلك تسبيح الطعام وحنين الجذع بين يديه صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من الأمور التي تتعلق بعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد مضت هذه الأحاديث التي فيها تكفير طعام وتكفير ماء وتسبيح حصاء وتسبيح طعام وحنين جذع كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اتخذ المنبر وفقد النبي عليه الصلاة والسلام وقربه فقد قربه منه حن كما يحن الصبي أو كما تحن الإبل العشار. هذه الأحاديث مضت، والأحاديث التي ستأتي أورد جملة منها وهي تتعلق بأمور مغيبة تأتي في المستقبل، ومنها ما وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر عن أمور مستقبلة غائبة ثم توجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمر أنه كان في مجلس من مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في زمن خلافته، قال: أيكم يحفظ حديث الفتنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات إنك لجريء. فقال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال: لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يفتح. قال: بل يكسر. قال: ذلك أحرى. قال: ذلك الأحرى أن لا يغلق. ثم إنهم قالوا: أعلم الباب؟ يعني عمر علم الباب؟ قلنا: نعم. فهابوا أن يسألوه عن الباب بحيث يصرح به ويفصح عنه. ثم إنهم سألوا أو طلبوا من المسروق أن يسأله فسأله وقال: إنه عمر، يعني الباب الذي يكسر وتأتي الفتن بعد كسره وكونه يقتل، ثم تأتي بعد ذلك الفتن بعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي الفتنة التي يكون لها أضرار كبيرة، والتي وصفت بأنها تموج كموج البحر. ثم الحديث الفتنة الأولى ويقول حليفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي عن المنكر. المقصود من ذلك يعني ما يحصل من الافتتان بالأهل والافتتان بالولد والافتتان بالجار، سواء كانت يعني هذه الفتنة يعني من ناحية الانشغال عن ذكر الله عز وجل أو الانشغال عما يعود على الإنسان بالخير، أو ما يحصل مع ذلك من الأضرار التي تحصل عن طريق هؤلاء الذين هم الأهل والأولاد والجيران، لأنها تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما هو كما هو معلوم إنما يكون في الصغائر وفي الأمور الصغيرة، وأما الأمور الكبيرة والكبائر التي تقترف تحصل بينه وبين هؤلاء فإن هذه لا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع والندم، فهذا هو الذي يكفر الكبائر. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات وبفعل الحسنات، فإنها تكفر السيئات وتحل محلها وتقوم مقامها. وكذلك الكبائر إذا تاب عنها، إذا تاب الإنسان منها وأحسن الأعمال الصالحة بعدها، فإن التوبة تكفر وتحل الحسنات محل السيئات. والمقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة ولعلامات النبوة في الإسلام هو الجملة الثانية أو الفتنة الثانية، وهي التي تموج في موج البحر، لأن أنه يكون هناك باب يكسر ثم تجيء الفتن بعد ذلك، فإن هذا هو الذي وقع. لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل وقتله الرجل المجوسي حصلت بعد ذلك الفتن، وجد في الفتن بعد وفاته وبعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل مصداق هذا الخبر الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ووجد في الفتن وبعد ذلك حصل ما حصل من الأمور التي وقعت، فحصل مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجدت الفتن بعد مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. واذا ففيه فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو انه اخبر عن امر مغيب ثم وقع ذلك الامر المغيب كما اخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل أقواما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين، صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، فأن وجوههم المجان المطرقة. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطف الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهم أهل البارز أهل البازر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت الحسن.
هذه الأحاديث أيضا فيها أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة وأمور تحصل في مستقبل الزمان وكل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر عن أمور مستقبلة فمنها ما وقع وظهر مساق ذلك ومنها ما ومنها ومما أخبر به من الأمور المستقبلة ما لم يقع، ولكن لا بد من وقوع ذلك لا بد من وقوع ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبر عن خبر بأنه سيحصل وعن أمر أنه سيوجد فإنه لا بد وأن يوجد لا بد وأن يوجد هذا الأمر طال الزمان القصر، ولا بد أن يحصل طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والأمور المستقبلة منها ما هو قريب من زمانه أخبر به وقد وقع كما أخبر، ومنها ما هو بعد زمانه بمدة طويلة وقد وقع، ومنها ما يكون عند قرب عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة، وهذا أمر مغير يأتي في المستقبل ولا بد وأن يوجد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إخباره عن قتال هؤلاء الذين هذا وصفهم وأن نعالهم الشعر وأنهم ذلف الأنوف صغار العيون وأنهم كأن وجوههم المجان المطرقة كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذه الحديث سبق أن مرت أو مر جملة منها في كتاب الجهاد مرة في كتاب الجهاد جملة منها في كتاب الدرس وغير كتاب وغيرهم، وعادوا هنا من أجل الإخبار عن أمور عن الأمور المستقبلة وقد وقع ذلك حيث حصل قتال هؤلاء. ويمكن أيضا أن يحصل في المستقبل قتالهم ولكنه قد وقع كما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله وليأتين على أحدكم زمان يتمنى أن يراني ولو فقد ويأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه أن يكون له مثل أهله وماله، يعني أحب إليه من أهله وماله. وهذا هو الذي وقع وهذا هو الذي حصل، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم بعدما فقدوه وبعد وفاته كان الواحد منهم يتمنى أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن رؤيته أعز عليه من أهله وولده وماله، بل إن الذي حصل عند وفاته ببعضهم حصل ذهول وحصل انزعاج شديد، بل حصل من بعضهم عدم التصديق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك من شدة الذهول الذي حصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه وقع، وهذا هو الشأن في كل الأمور المستقبلة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر به الذي لا يقبع عنه الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.
هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، أن هذا من الأمور التي كانت قبل قيام الساعة، أنهم يقاتلون قوما ينتعلون الشعر وأن وجوههم كأنها المجان المطرقة، هي التي السفيرة والمجان هو الذي يتقيه المجاهد يجعله بينه وبينه، كما تلقى أن مر بنا هذا في كتاب الجهاد حيث ذكر المجان وذكر قتال الترك.
وقال حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
وهذا الحديث عبارة عن أمر حياتي، وهذا يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان في زمن الدجال، لأن اليهود هم أتباع الدجال، لأن المسلمين ينتصرون عليه، حتى أن اليهودي يفتدي وراء الحجر وراء الشجر فيتكلم الحجر والشجر وينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. هذا لم يقع، ولكنه لا بد أن يوجد ولا بد أن يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هناك أمور كثيرة وقعت وهذا لم يقع، ولكنه لا بد أن يوجد، وهذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وفي زمن الدجال، فإن المسلمين مقاتلون اليهود وينتصرون عليهم، حتى أن الأحجار والأشجار تنادي المسلمين وتخبرهم بمن اختفى وراءها من اليهود، ولكنها تنادي بوصف الإسلام، تنادي المسلمين بوصف إسلامهم، وحيث تقول يا مسلم هذا يهودي، ما تقول يا نصراني ولا تقول يا عربي ولا تقول يا كذا، وإنما تقول يا مسلم. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر ذلك الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم.
هذا الحديث أيضا إخبار عن أمر المستقبل، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجودهم فيه الخير وفيه البركة للمسلمين،
وأن مما يحصل أن المسلمين يقاتلون ويغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له قد يدلنا على فضل الصحابة وفضل التابعين الذين بعد الصحابة وهم في قوله خير قرون قرني ثم الذين يلونهم إن هذا فيه بيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الذين جاءوا بعد أصحاب الرسول وهم التابعون الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم. والحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد من أجل أنه يحصل الفتح بوجود أناس طيبين ووجود أناس صالحين معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ودلنا على فضل الصحابة وعلى فضل من جاء بعد الصحابة من التابعين، بل إنه جاء في الحديث ذكر صنف ثالث وهم أتباع أتباع التابعين. وما جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت في كتاب الجهاد فإنه هنا ذكر صنفين: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والثاني: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والثالث الذي جاء في بعض الروايات المتقدمة: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ يعني وهم أتباع التابعين. ومع ذلك فإنه يفتح وأنه يفتح لهؤلاء لوجود هؤلاء الأخيار ولوجود هؤلاء الفضلاء، فهو إخبار عن أمور مستقبلة وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
وقال: حدثني محمد بن الحاكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم أنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه.
هذا الحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل وشكى إليه الفاقة والحاجة والفقر، جاء آخر وشكى إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه السلام لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها ولكني نبيت عنها. قال: إن طالت بك حياة لتخرجن الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. هذا جاء في مقابل ما ذكر من قطع الطريق، حصول الخوف الذي جاء هذا الرجل الذي قال يشكو قطع الطريق، هذا فيه أنه سيحصل الأمن وأنه سيحصل هذا العمل الذي هو خروج الضعينة وهي المرأة من ذلك المكان البعيد إلى مكة وتطوف البيت وهي آمنة ليس عليها خوف. ثم ذكر في مقابل الفاقة أنه التي امتحنت منذ كسرى، فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة ليخرجن الرجل إلى كفه من الذهب أو الفضة يبحث عن أحد يأخذه فلا يجده. وهذا أيضا كذلك مقابل الفاقة والفقر، أن المال يكثر حتى يذهل الناس بالمال، حتى يبحث الإنسان عمن يأخذ منه الصدقة فلا يجد. قال عدي بن حاتم: إنه رأى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، يعني فوقع طبقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شارك في قتال الفرس وأخذ كنوز كسرى، يعني فوقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه السلام. ثم قال: ولترون الثالثة، ويكون الرجل يخرج الكفة من أكفه من الذهب والفضة، لترون هذه، قالت لكم حياة لترون هذه، لأن النبي أخبر بها، وأخبر عن ثلاثة أمور وقعت اثنتان شاهدهما عدي بن حاتم، وقال إن الثالثة لابد وأن توجد كما وجد في الاثنتان، لأن الجميع أخبار الذي نقل عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وقيل في المراد بهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون في آخر الزمان، وأنه عند نزول عيسى بن مريم. وقيل إن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنه وجد شيء من ذلك، وهذا كما قال الحافظ أقرب، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قربه، وأن الأمور الثلاثة كلها جاء فيها إن طالت بك حياة. وقد رأى عدي بن حاتم اثنتين، وإذا الثالثة تكون قريبة منهما، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قرب ذلك. ولكن هذا الذي يكون هذا الذي في آخر الزمان جاء حديث تدل على زهد الناس في المال، وأن المال يعني كثر، وأنه يفيض على الناس، وأنه يأتي للناس أحوال في آخر الزمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى يذهب به الناس. ولكن الذي في هذا الحديث يدل على قربه، وأنه شيء قريب، وليس لما يكون في آخر الزمان المقصود به. إن كان جاء حديث يدل على شدة الحاجة إلى المال والتنافس عليه في آخر الزمان، وأيضا دلت حديث أخرى على كثرته وفيضانه، حتى يلتفت به الناس. ولكن الذي في الحديث هذا الذي في الحديث التعبير بقرب بإنقاذ لك حياة يدل على قربه. وقالوا إن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز يعني في رأس المئة الأولى من سنوات هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي الحديث لا يدل على جواز خروج النساء بدون محارم وأنهن يذهبن أو يسافرن بدون محارم، لأن هذا إخبار عن أمور تقع، والأمور التي تقع لا يدل على يعني إباحة ذلك وعلى أن هذا سائغ وجائز وأن المرأة تسافر وحدها، بل هذا إخبار عن أمر وقع، عن أمر يقع. ومثل قوله لا تتبعوا الناس إلا ما كان قبلكم حلوى القبة بالقبة حتى لا دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لا دخلوا جحر رب لدخلتموه، يعني معناه أن هذه أمور تقع، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما وقع وكل ما يقع هو سائغ ومشروع وأنه مباح، بل قد يقع ما ليس بمباح، قد يحصل ما ليس بمشروع. قد جاء التنصيص على أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم، كما جاء في الحديث الصحيح لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع المحرم، وجاء في بعضها يوم وليلة، وجاء في بعضها ثلاثة أيام، وجاء في بعضها الإطلاق، والحق هو الإطلاق، وأن أي سفر لا يحل للمرأة أن تفعله إلا ومعها ذو محرم.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال أنه سمع قال سمعت عديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها.
هذا أيضا كذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمور مغيبة وعن أمور تقع وقد وقعت، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا الذي ذكره في هذا الحديث أنه حصل التنافس الذي خافه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، فإنه ليس مقصود من هذا نفي أن يوجد الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما المنفي هنا حصول الإشراك من أصحابه وأنهم يرتدون عن دين الإسلام. فإن الصحابة بقوا على الدين الحنيف، وهم الذين نقلوا هذا الدين، وهم الذين حملوه إلى الناس، فلم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل منهم الشرك وأن يرتدوا على أصحابهم كفارا. إنما وجد الارتداد من البعض، وهم المعنيون لما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنه يزاد عنه أناس فيقول أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. المقصود منه الذين قتلوا وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا هذا الدين، والذين شرفهم الله بصحبته، والذين قاموا بالأمر بعده خير قيام، فهؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالدخول بهذا الدين وبالاستمرار عليه بل وبنقله إلى الناس، فإن الناس لا يعرفون الدين إلا بواسطة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا فإن قول من يقول بأن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبقى إلا نفر يسير في حدود 10 أو أقل أو 6 وما إلى ذلك، هذا والعياذ بالله من أفضل الباطل، بل هو كفر، لأن من ادعى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا من بعده وأنه لم يبقى على الإسلام إلا 6، فإن هذه ردة عن الإسلام وكفر ممن يقول ذلك، لأن هذا معناه إبطال للشريعة من أولها إلى آخرها، إبطال للشريعة من أولها إلى آخرها، لأن الشريعة إنما جاءت عن الصحابة. ومن ادعى كفر الصحابة بعد رسول الله وأنهم ارتدوا عن الدين لم يبقى إلا 6 أشخاص أو 7 وما إلى ذلك، فإن هذا القول ردة وكفر عن الإسلام وكفر بدين الله عز وجل وخروج من الإسلام، لأن هذا معنى، لأن مؤدى هذا القول إبطال الشريعة من أولها إلى آخرها، إبطال الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة إنما جاء عن الصحابة، فإذا كان الصحابة ارتدوا لم يبقى إلا 6 أو 7، فمعنى هذا أن الدين من أصله يعني قضي عليه وأنه لا وجود له، وقد ارتد هؤلاء الذين حملوه، فالقول بهذا كفر بالله عز وجل وخروج من دين الإسلام ممن يقول به وممن يبوه به والعياذ بالله. وإذا فقوله إني لا أخاف إلا إني لا أخاف أن تشرك بعدي، هذا هو معناه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه أن يشركوا بعده، لا يخشى عليهم أن يشركوا، بل إن الله تعالى أطلعه بأنهم يكونون على الحق وأنهم يحملون هذا الحق وأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس معنى هذا أنه لا يوجد الشرك في هذه الأمة، وأن قوله لا تشركوا المقصود لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لا، فإنه جاء أحاديث كثيرة تدل على حصول الشرك، وقد وقع ذلك كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يوجد أيضا في آخر الزمان، حيث قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، قال لا تقوم الساعة حتى تختفق أليات نساء جوس بالخلطة، وهو صنم كان في الجاهلية ثم قضي عليه في الإسلام، فإنه لا بد أن يوجد هذا الصنم أيضا في المستقبل، ولا بد أن تطوف به النساء تختفق ألياتهن مشركات كافرات مرتدات عن دين الله عز وجل. هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مما أخبر به، لكن قوله إلا أخشى أن تشركوا، لا أخاف أن تشركوا، يعني معناه الرسول بذلك أصحابه لا يشركون كلهم، لا يعني هذا أن وجود ناس ارتدوا وقتلهم الصديق، فإن هؤلاء ليسوا بشيء أمام الذين أكرمهم الله عز وجل بحمل هذا الدين بالبقاء عليه وبحمله وبأن يكون واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم.
هذا الحديث في أن ذهب يوما وصلى على أهل حسن يعني في قبورهم، ثم جاء فخطب الناس قالوا كان كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، وقال أنا فرطكم لأنه سابقهم، وأنه أمامه على الحوض. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا كذلك إخبار عن أمر مغير موجود اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والناس حوله لا يرونه ولا يشاهدونه. الله تعالى على كل شيء قدير. قد حصل في صلاة الكسوف أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه وهو يصلي والناس وراءه لا يرونه الذي يراه عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات نبوته ومن إخباره بأمور مغيبة. هو صادق فيها لأنه صادق مصدوق، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لأنه لا يخفى عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وقد حصل هذا فإن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين تولوا أخذ هذه الخزائن تقسيمها وقسمتها، فإن هذا قد حصل. أعطي المفاتيح وقد وقع ذلك في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أنفقت جنود كسرى في سبيل الله في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أني لا أخذ وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، لكن أخاف أن تنافسوا فيها في الدنيا. هذا هو الذي وقع، حصل التنافس المال والحرص عليه، ومعلوم أنه حصلت الرغبة والحرص الشديد عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. قد مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أحاط به الناس، أحاط به الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة ثمرة فخطفت رداءه وقال أعطوني ردائي، فلو كان عندي عدد هذه العظاء والشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا عليه الصلاة والسلام. فإن الحرص على المال والتنافس على المال وجد وحصل وقع وهو موجود وواقع في الماضي وفي الزمن الحاضر وفي المستقبل، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر.
هذا الحديث أيضا عند لائل النبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه أشرف على قطر من أعظام المدينة، يعني مكان مرتفع ويرى البيوت والمساكن، وقال إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، كما يرى المطر الذي ينزل على البيوت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى واقع الفتن وأنها تحصل على البيوت وتعمها كما يعم المطر وكما يقع المطر على البيوت والمنازل، فإن الفتن أيضا كذلك. وهذا حصل في زمان، حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الفتن حصلت ودخلت البيوت.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
هذا كذلك أخبار من الذي يقف عن الهوى عليه السلام لأنه يأتي على الناس زمان تكثر فيه الفتن فيكون خير مال الإنسان غنم يكون فيه يكون مع هذا البلاد يتبع بها مواقع القطر يتبع شعف الجبال أو شعف الجبال يتبع مواقع القطر يعني يبحث عن الأمطار والمراعي التي الأماكن التي فيها الرعي والتي ترعاها الغنم فيكون بعيدا عن الناس وبعيدا عن الصراط بين الناس يفر بدينه من الفتن. هذا إخبار من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه يوشك أن يكون هذا وأن يحصل هذا الشيء وفيه دليل من دلائل نبوته وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يجد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله.
هذا الحديث أيضا فيه الإخبار عن الفتن وأنه أنها تأتي الفتن وأن هذه الفتن يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومعناه أن كل من كان بعيدا منها وكل من قل نصيبه منها فإنه أخف ممن تمكن منها وممن توغل فيها. ولهذا قال القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن استسرق لها يعني معناه من يتعرض لها فإنه يناله شيء منها. ثم قال إن بعض الرواة زاد فيه وإن من الصلاة صلاة من زادته كأنما وتر له ومالك. الحديث سبق أن مر صحيح أنها صلاة العصر يعني جاء في الحديث ليس لا أذكر أنه مر ولكنه جاء في حديث صحيح تسميتها بأنها العصر أن هذه الصلاة هي صلاة العصر من شرف من فاتته صلاة العصر وكأنما وزر أهله وماله بدلا على عظم شأن الصلوات وخاصة صلاة العصر.
وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون آثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
هذا الحديث في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يقع بالمستقبل وفي الأثرة وفي الاستئثار والمال وغيره فقالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الذي عليكم الحقوق تؤدونها, والذي لكم لا تقدموا على أن تحدثوا فتنا وأن توجدوا أضرارا في سبيل بحثكم عنه ووصولكم إليه, ولكن اسأل الله عز وجل أن ييسر لكم وصول ما تستحقونه. اسأل الله, أعطوا الأدب الذي عليكم واسأل الله الذي لكم. الذي عليكم أدوه, لا تتوقفوا في إطار الحق إلى مستحقه, والذي لكم اسأل الله عز وجل أن ييسره لكم وأن يحصل إليكم ما تستحقونه. وسبق أن مر في الحديث أن الله أحدكم ربه ليس بينه وبينه ترجمان, معناه أن كل واحد يلقى ربه فيحاسبه ويذكره بأعماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال فينظر يمينه فلا يرى إلا جهنم ويرى شماله فيرى جهنم, ثم قال اشتقوا النار ولو بشتى تمرة. بعد أن ذكر النار وذكر أنها أمام الناس أرشد إلى ما يصدق منها وإلى ما ينجي منها وهو صدقة. قال فاتقوا النار ولو بشتى تمرة, يعني معناها أن الصدقة من أعظم ما يدفع به البلاء ومن أعظم الأسباب التي تخلص من النار. ثم إنه على سبيل أرشد إلى أن الإنسان إذا لم يكن عنده شيء يتصدق به وعندما يسأل فإنه يأتي بكلمة طيبة, معناه أنه يرد من سأله ويرد من كان محتاجا من كلمة طيبة. إذا ما كان هناك شيء يدفعه فليرد بلطف وبكلام حسن. هذا الحديث لا يدل على جواز سفر المرأة وحدها, لأن هذا إخبار عن أمور مغيبة, ومعلوم أن الأمور مغيبة تقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, وليس كل ما يقع يكون يعني مأمورا به أو مشروعا أو محمودا. ليس كل ما يقع وما يخبر الرسول يعني يكون محمودا, وإنما أخبر عن التنافس في الدنيا وأخبر عن كذلك يعني حصول الناس يتبعون من كان قبلهم حول القدس القدس, وأخبر أيضا أن من أشراف الساعة أن تريد أن تربك أو أن تربك الغلاف عادة الحاسبات الضرمة الدنيا, لأن كل هذه أمور مستقبلة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وليس كل ما يخبر به يكون مأمورا به أو مرغبا فيه. وإذا فذكر الضعينة إخبار عن أمر يقع وقد وقع, لكن التشريع والبيان الأحكام الشرعية بالنسبة للسفر جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم, هذا هو التشريع. وأما كونه يعني سيقع كذا وكذا وما يحصل كذا وكذا, ليس كل ما يقع يكون مشروعا ويكون محمودا ويكون مرتبا. ومعلوم أن الكلام هو في الجبال,
سعد معروف
المثل وهو أعلى شيء من نفسه هو سعده. لكن يتوقع أن من هذا أن نقود الإنسان يتبع يعني عالي الجبال يبحث عن الرعي ويبحث عن الخصف يبحث عن الخصف قاضا بدينه من الجبال حتى لو خلق الناس يحصل له ابتلاء في دينه وفتن في دينه.
حصل هذا الشيء؟ حصل هذا؟ حصلت الفتن هذه على الإنسان في دينه؟
هو لا شك انه يعني انه وجد يعني ولكن لا يعني انه اذا وجد الشيء في زمن من الاحلام انه يعني معناه انه انتهى وانه لا يوجد في المستقبل بل يمكن ان يقع في
المستقبل.
ها؟
انا
مخالف. مخالف. لكن الوقوع شيء والحكم الشرعي شيء آخر.
سعف الجوال
سعف معروف بالتنافر يعني قال الحافظ ابن حجر لعل المقصود من ذلك يعني إن كما أن النخل يعني أعلى شيء في سعفه فأعلى شيء في جباله يعني ثممها وشعبها يعني في المقصود من ذلك العلو العالي. اما بالنسبه للقطع لا مجال لها هنا لان النقل لا يكون في الحاضر ولا يكون في ذاته ولا يكون في ان هذا يعني صاحب غني يتنقل يبحث عن الراي. ليس عنده خزائن ليس عنده خزائن ولا في المفاتيح لكن الرسول ما حفرت له وإنما حفرت لأفعاله من بعد حفرت لأفعاله من بعد وقع في الحاول وما في جمال
Thank you.